بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الورقات ضمن هذه الدورة المباركة الافتراضية التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد. وكنا قد توقفنا أيها الإخوة عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأحكام التكليفية، وذكر قبل ذلك ما يتعلق بمعنى الأصل ومعنى الفقه، عرف ببعض مصطلحات علم الأصول، ثم ذكر أبواب أصول الفقه، فقال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في متممات تعريف الفقه، ولعلكم تذكرون أيها الإخوة المؤلف في تعريف الفقه قال ماذا؟ قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: معرفة الأحكام. فكأن سائلا يسأل ويقول: أنت قلت في تعريف الفقه معرفة الأحكام، والمعرفة هي العلم على أحد معانيها، فهل الفقه هو العلم؟ فهذا جواب منه رحمه الله بقوله: والفقه أخص من العلم. الفقه هنا لو رجعنا إلى تعريف الفقه في اللغة، ذكرنا من التعريفات أنه الفهم والعلم، وأيضا العلم يسمى فقها. فمن نظر إلى أن الفقه يشمل كل علوم الشريعة، فبهذا الاعتبار هل الفقه أخص من العلم؟ أو العكس، يكون العلم أخص من الفقه، والفقه أعم. لكن المؤلف ماذا أراد هنا؟ أراد الفقه في اصطلاح المتأخرين. فالفقه نعم كما قال رحمه الله هو أخص، لأن الفقه هو نوع من العلم. فالفقه معرفة الحكم الشرعي، فالفقه نوع، والعلم جنس يشمل أنواعا كثيرة. فهناك علم الفقه، علم التفسير، علم العقيدة، النحو، البلاغة وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لما بين أن الفقه أخص، لزم أن يبين لنا ما هو العلم، فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والمقصود بالعلم والمعلوم هنا علم المخلوق، والمراد بالمعرفة هنا لما قال معرفة المعلوم، المراد بالمعرفة الإدراك الجازم لما من شأنه يعلم. والمعرفة هنا قلنا هي الإدراك، لكن نحتاج إلى زيادة قيد وهو المعرفة الجازمة، فنقول العلم هنا هو الإدراك الجازم لما من شأنه يعلم. لما قال معرفة المعلوم وقلنا بأن المعرفة هنا الإدراك، فهذا يخرج عدم الإدراك أصلا ويسمى الجهل البسيط. لما يقال للشخص ما حكم الصلاة فيقال لا أدري، ما تعريف كذا فيقول ما أعلم، هذا يسمى جهل بسيط، فهو لا يدرك أصلا معنى أو حكم الصلاة أو تعريف هذا المصطلح الذي أردنا أن نعرفه. وأما القيد الثاني على ما هو عليه فإنه يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو به أو ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب وهو أشد. إذن يخرج عن العلم الجهل البسيط كما سبق، والجهل المركب وهو أشد. لما تسأل شخصا فتقول إذا عدم الماء هل يجوز لنا التيمم، فيقول لا ما يجوز، هنا هو أدرك الشيء، هو أدرك الشيء لكن على خلاف ما هو عليه. وهذا جعل المؤلف رحمه الله يعرف الجهل بعد ذلك، هذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يعرف الجهل بعد ذلك، فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والمراد هنا بالتصور الإدراك الخالي عن الحكم. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة المؤلف رحمه الله هنا يعني في العلم عبر بالمعرفة، أليس كذلك؟ وفي الجهل عبر بماذا؟ بالتصور، لأن الجهل ليس بمعرفة، فهو حصول شيء في الذهن يعني تصور، لكنه تصور خاطئ وغير صحيح. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. ولا شك أن الجهل المركب أنه أشر الجهلين. ومن الجهل المركب علم أهل الأهواء والبدع، فإنهم يعلمون الحق على خلاف ما هو عليه أو على خلاف ما جاء به الشرع. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نتنبه لها. وهنا فائدة متعلقة بالعلم، العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، وقد تعدد التعريف العلم، لكن المؤلف رحمه الله عرفه بهذا التعريف. والعلم تعدد التعريفات عند أهل الأصول، والسبب في تعدد تعريفات العلم عند أهل الأصول أن كل شخص أو صاحب مذهب عقدي يعرف على حسب عقيدته. فلو نظرنا مثلا إلى العلم مثلا عند المعتزلة لما يتكلمون عن علم الله عز وجل يقولون الله عليم بلا علم، الأشاعرة يقولون علم الله قديم، فينبني عليه تعريف العلم الذي هو علم المخلوق بناء على تفسيراتهم العقدية، ولعل هذا واضح. لما عرف المؤلف رحمه الله تعالى العلم وعرف الجهل بين لنا الآن أقسام العلم، فقال رحمه الله والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. ثم ذكر العلم المكتسب وذكر النظر والاستدلال والدليل. العلم الضروري قال ما لا يقع عن نظر واستدلال، بعبارة أخرى هو الحكم الذي لا تستطيع دفعه ولا اختياره. قال لو سئل الإنسان عنه لم يجب إلا به، والسؤال عنه يقبح عند العقلاء لأنه يشعر بإنكار شيء مسلم. لو قلت لشخص هذا أبي، يقول لماذا هو أبوك؟ تقول لأنه أبي. هذا علم ضروري لا يقع عن نظر أو استدلال، فيكون إدراكه ضروريا لا يمكن دفعه. تقول النار محرقة أو حارة، يأتي شخص يقول لماذا حارة؟ ما تستطيع تجيب إلا بأنها محرقة، هكذا هي النار. يأتي شخص يقول الكعبة قبلة المسلمين، أو أنها في مكة، هذا علم ضروري لا يقع النظر والاستدلال. كذلك أيضا كما مثل المؤلف رحمه الله من العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الذي يقع بإحدى الحواس الخمس، مثل السمع، لو سمع الواحد صهيل فرس علم أنه صوت الفرس، لو رأى لونا أبيض علم أنه أبيض، لو مس جسما ورأى أنه ناعم بحاسة اللمس علم أنه ناعم. كل هذا حصل بنظر واستدلال وبحث؟ لا، لم يحصل لا بنظر ولا باستدلال. أو شم الإنسان رائحة علم أنها طيبة أو كريهة أو ذاق طعما. وهناك بعض الفرق المخالفة للشريعة التي حصرت تحصر العلم في الحواس، في هذه الحواس. وهنا ملحظ دقيق نبه له المؤلف رحمه الله لما قال أو بالتواتر. لاحظوا يا إخوة، المؤلف قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. طب لماذا قال أو بالتواتر؟ كأنه رحمه الله يريد أن يرد على مثل هذه الفرق. ومن هذه الفرق التي تنكر وتحصر في هذه الحواس فرقة من عبدة الأوثان يقال لهم السمنية، يقولون العلم لا يكون إلا بما يدرك بالحواس، الذي لا يدرك بالحواس هو ليس بعلم. فمثلا لو قلنا لهم على سبيل المثال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن هل علمنا بوجود الأنبياء؟ نعم، بالتواتر. لكن هم يقولون ينكرون وجود الأنبياء. لماذا؟ لأنهم سيسألوننا أسئلة فيقولون لنا هل رأيتموهم؟ هل سمعتم كلام الأنبياء؟ هل شممتم رائحة؟ هل ذقتم؟ إذن لا يوجد، وهذا مخالف للنقل الصريح والعقل الصحيح. ثم المؤلف هنا لما قال أو بالتواتر فيه إشارة أيضا إلى أن العلم الضروري ليس محصورا في الحواس الخمس، لعلكم أيها الإخوة انتبهتم لهذا. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على هذه الفرقة، وأراد أيضا أن يبين أن العلم الضروري ليس محصورا في الحواس الخمس، وهو من ضمن هذا الرد. فالخبر الذي يعلمه جماعة كثيرة عن جماعة أخرى بحيث لا يتواطؤون على الكذب، فإن هذا يكون متواترا ويكون من قبل الضروري. ثم ذكر رحمه الله العلم المكتسب، قال فهو ما يقع عن النظر والاستدلال. يقع عن النظر، هذا يخرج به الضروري، لأن الضروري حاصل من غير نظر. فهذا العلم النظري لا يحصله الإنسان إلا بإقامة الدليل عليه. ثم بعد ذلك عرف المؤلف النظر، قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته. الآن إعمال الفكر إما أن تتصفح هذا الشيء في ذهنك أو تتأمل ما يدل عليه. ولذلك يمكن أن نقول في تعريف أدق النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. فالنظر هو طريقك إلى معرفة الحكم. وهنا لابد أن يكون الناظر أهلا للنظر كما سيأتي في باب الاجتهاد. ثم قال رحمه الله والاستدلال طلب الدليل، السين والثالث طلب، والمراد بالدليل ما يستدل به، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو تعريف عام يستوي مع تعريف اللغة. أما التعريف الاصطلاحي للدليل فإن نقول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المطلوب الخبري إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، فبالدليل الصحيح تستطيع أن تثبت هذا الشيء أو تنفيه، لكن تنفيه بالدليل الصحيح. إذن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. كأن يقال مثلا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فيلزم عنه أن النبيذ حرام أو محرم، فيلزم منه أن النبيذ حرام أو محرم. ثم قال رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحد مع الآخر. الآن المؤلف رحمه الله لما فرغ من تعريف العلم وبيان أقسامه أراد أن يعرف ما يقابله وهو الظن. والظن هو من مراتب الإدراك، العلم هو إدراك جازم، والظن إدراك غير جازم. وهذا الإدراك غير الجازم إما أن يتساوى فيه الأمران، وأرجو أن تتنبهوا أيها الإخوة وتركزوا معي في هذا، لأن المسألة تحتاج فقط إلى تركيز. ودائما نمثل ونتأمل كفتي الميزان، الإدراك غير الجازم إما أن يستوي فيه الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر، وهذا هو الشك، لاحظوا، فلا يترجح أحدهما على الآخر، يعني يستوي الأمرين. الأمر هنا استوى ولا مذية لأحدهما على الآخر، فهذا يحصل هنا، يحصل الشك. إذن إذا تساوى الأمران يكون الشك، والثاني أن يترجح أحدهما على الآخر. الآن عندنا راجح وعندنا مرجوح، فالراجح هنا هو الظن، والمرجوح ماذا؟ وهم. المرجوح وهم، والوهم لا تبنى عليه الأحكام. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وهناك حقيقة يعني بعض كلام العلماء وذكره ربما يطول فيما يتعلق بمراتب الإدراك عند الأصوليين وعند الفقهاء والفرق بين ذلك، لكن نتجاوز هذا. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله لما ذكر العلم وأقسام العلم وذكر الدليل وبعض مراتب الإدراك من الظن والشك، ذكر بعد ذلك أصول الفقه باعتباره لقبا، وهذا قد قدمناه في المجلس الماضي، لكن هنا المؤلف صرح به، وإن كان تعريف المؤلف هنا رحمه الله يحتاج إلى زيادة قيد أو يحتاج إلى زيادة. هنا عرف رحمه الله أصول الفقه باعتباره لقبا، قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة بها، هكذا قال رحمه الله. ثم قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هذا تعريف إمام الحرمين. الآن قدمنا بتعريفين في المجلس الماضي: تعريف البيضاوي رحمه الله الذي فيه ازدياد لم يذكرها إمام الحرمين، وهي حال المستفيد. فلو قال إمام الحرمين: طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة بها أو منها وبيان حال المستفيد، لاكتمل التعريف. لكنه جاء في بعض نسخ الورقات عبارة تبين أو توضح أنه ربما أدخل حال المستفيد فيما يتعلق بكيفية الاستدلال، ولكن الصحيح أن يكون حال المستفيد له استقلاله، وهذا هو الصحيح. فلذلك التعريف المختار في أصول الفقه باعتباره لقبا أن يقال: أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كما قال البيضاوي رحمه الله. ثم بيّن المؤلف رحمه الله بعد ذلك أبواب أصول الفقه، وهذه طريقة مهمة وفائدة يذكرها أو يقدم بها العلماء في كتبهم، أن يذكر المؤلف أو العالم أو المصنف ما سيتطرق له في هذا الكتاب. وأكثر شراح الورقات يعني بيّن هذه الفائدة وهي فائدة ظاهرة للجميع، وهي أن يكون القارئ أو الدارس للورقات على بيّنة مما يدرس في الورقات، وهذا جرت به عادة أهل البحث والتأليف حتى في المحاضرات واللقاءات. يأتي المحاضر يقول سنتطرق في هذه المحاضرة إلى كذا وكذا 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 ثم نختم بكذا، وهذا يعطي السامع والمتلقي يعني معرفة بما سيقال في هذه المحاضرة ويعينه على التقييد والتسجيل. قال رحمه الله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين وأحكام المجتهدين. فهنا رحمه الله بدأ بأقسام الكلام باعتبار تركيبه وباعتبار مدلوله وباعتبار استعماله كما سيأتي. لماذا بدأ بأقسام الكلام؟ لأن أكثر مباحث أصول الفقه متعلقة بالكلام واللغة، والمقصود يا إخوة بالكلام هنا ليس علم الكلام، إنما المقصود اللغة. ولهذا أهل النحو قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف سيأتي. فبدأ المصنف رحمه الله بأقسام الكلام، ثم قال: والأمر والنهي. فذكر الأمر والنهي رحمه الله، وذكر صيغة الأمر وبعض مسائل الأمر وكذلك النهي، لكنه بدأ بالأمر والنهي أو ذكره بعد الكلام مباشرة. لماذا؟ لأن هذا متعلق بذات الدليل، فالأدلة وخطابات الشرع أوامر ونواهي، يعني هنا يتكلم من حيث ذات الدليل، ولذلك قدم الأمر والنهي على غيره. ثم أيضا نحتاج بعد معرفة ما يتعلق بذات الدليل أن نعرف بما يتعلق بما يدل عليه الدليل من دلالات الألفاظ. فقال: والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول إلى آخره، كل هذا ما يدل عليه اللفظ أو الدليل. لكن لماذا لم يجعل العام والخاص مثلا بعد المجمل والمبين؟ لماذا؟ لأن العام والخاص دلالته ظاهرة، والمجمل والمبين والظاهر والمؤول دلالته خفية، فقدم هذا على هذا. ثم قال رحمه الله: والأفعال. في العام والخاص يذكر المؤلف رحمه الله بيان العام، كذلك الخاص وتعريفه وأقسامه، يذكر المخصصات، ثم يذكر المطلق والمقيد، لأن فيه نسبة ومناسبة بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص، ثم يذكر المخصصات المنفصلة والمجمل والمبين، فيذكر البيان وتعريف البيان، ويذكر المبين وهو النص، المبين وهو النص، ثم يذكر الظاهر والمؤلف والمؤول. قال: والأفعال. والمقصود بالأفعال هنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأفعال ما يكون على وجه القربة والطاعة، ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يختص به يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، ومن الأفعال ما يكون جبلة من باب الجبلة والعادة. وهنا ذكره للأفعال رحمه الله ترتيب صحيح. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه متعلق بالأدلة التي يستدل بها، ومن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويتطرق المؤلف أيضا إلى الإقرار وهو تابع لهذا. ثم قال: والناسخ والمنسوخ. فبين النسخ رحمه الله، وبين أقسامه، وذكره وذكر الناسخ والمنسوخ. وذكره للناسخ والمنسوخ هنا قبل الإجماع ليبين لنا وليدلنا على أن النسخ يتطرق للأدلة السابقة ولا يتطرق إلى الأدلة التي بعده كالإجماع مثلا والقياس. فالمؤلف رحمه الله لم يرتب من فراغ، إنما كان ترتيبه بناء على دلالات ومعاني مهمة وفهم لأبواب الأصول. ثم قال: والإجماع. وذكر أيضا بعد ذلك قول الصحابي. طب لماذا ذكر الإجماع بعد الناسخ والمنسوخ؟ لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. ثم قال رحمه الله: والأخبار. قال: والأخبار. وهنا مورد سؤال مهم. قال: والإجماع والأخبار والقياس. جعل الأخبار بعد الناسخ والمنسوخ. طب لماذا لم يجعل الأخبار مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم جدا. لماذا إمام الحرمين رحمه الله لم يجعل الأخبار مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخبار المقصود بها الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها خبر الواحد. لكن هذا التقسيم أو هذا الترتيب لما أخر الأخبار، هذا من أثر علم الكلام على أصول الفقه. هذا من أثر علم الكلام على أصول الفقه. تأخير الأخبار هنا هو من أثر علم الكلام ومن أثر المتكلمين على أصول الفقه. لذلك جعلوا الأخبار هنا، ويقصدون بها خبر الواحد، لأنهم جعلوا، وأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية، لأنهم جعلوا خبر الواحد أمارة وعلامة ولم يجعلوه دليلا. ذكرهم الأخبار هذا هنا مع القياس، لأنهم يعتبرون خبر الواحد أمارة، ولذلك قالوا خبر الواحد يفيد الظن. خبر الواحد يفيد الظن. والخبر كما هو مذهب السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث، مذهب السلف، أن الخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم، لا يفرق بين المتواتر وبين غيره في إفادة العلم إذا صح. وانتبهوا لهذا القيد، إذا صح. إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يروه إلا واحد فإنه يفيد العلم. فهنا قالوا خبر الواحد ليس بدليل، إنما هو أمارة كالقياس، وهذا سار عليه يعني المتكلمون. ثم قال: والقياس، لأنهم اعتبروه دلالة وأمارة. ولذلك بعض المؤلفين كابن قدامة رحمه الله في الروضة لم يذكر القياس مع الأدلة المتفق عليها. لماذا؟ هذا مورد السؤال دائما يتساءل عنه يعني الدارسون للأصول. ابن قدامة رحمه الله لم يذكر القياس مع الأدلة المتفق عليها لأنه يعتبره دلالة وأمارة ولا يعتبره دليلا. ولهذا لما جاء الأدلة المتفق عليها جاء بالبراءة الأصلية بعد الإجماع، وذكر البراءة الأصلية وجعل الأدلة المتفق عليها أربعة: كتاب وسنة وإجماع وبراءة أصلية أو استصحاب العدم الأصلي. المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال: والحظر والإباحة، ويقصد به يقصد مسألة الأصل في الأشياء الإباحة، أو هل الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم. وهذا ليس يعني ترتيبه هنا ليس عبثا، إنما له مدلول. ذكر هنا الحظر والإباحة بعد الأدلة السابقة، كأنه يقول لنا إن الأدلة السابقة من عام وخاص ومجمل ومبين وأفعال وغير ذلك هي أدلة متعلقة بالنطق، وهنا دليل متعلق بالسكوت، يعني ما سكت عنه الشرع، هل الأصل فيه الإباحة والتحريم. هناك مسائل يعني تحتاج إلى يعني بيان، لكنها الوقت ليس عليها، كمسألة الأصل في الأشياء الإباحة ومن قيدها بالنافعة، ومسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، والفرق بين المسألتين، وقد خلط كثير من أهل الأصول بين المسألتين، وبينهما فرق يعني يحتاج إلى بيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وترتيب الأدلة. بعدما ذكر الأدلة جاء أراد أن يبين في هذا الترتيب، قال: وترتيب الأدلة واستصحاب الحال. واستصحاب الحال، ولعل في بعض النسخ هذا مقدم. وصفة المفتي والمستفتي. المفتي هو من علم ما سبق، من علم هذه الأبواب السابقة هو مفتي، يعلم الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وما يتعلق بالنسخ والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من الأدلة. هذا الذي يحق له أن يفتي. أما ذكر المستفتي فهذا ليس بغريب، لأن المفتي يفتي بناء على سؤال، والطالب للسؤال هو المستفتي. ثم ختم بقوله: وأحكام المجتهدين، والاجتهاد رتبة أعلى من الفتوى. فختم به رحمه الله فبين في هذا الباب أحكام المجتهد وصفة المجتهد وأشار إلى التقليد. هذه هي الأبواب التي ذكرها إمام الحرمين رحمه الله وغفر له. وبهذه الخلاصة السريعة التي أشرنا إليها في دقائق، يعني كأننا ختمنا الورقات على عجالة. نعود إلى هذه الأبواب بابا بابا. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. المؤلف رحمه الله هنا ذكر أقسام الكلام ولم يذكر تعريف الكلام. لاحظوا يا إخوة، ذكر أقسام الكلام ولم يذكر تعريف الكلام، وتعريف الكلام يعرفها الأصول. لم نتكلم حتى الآن عن ما يقصده أهل النحو والنحاة، إنما نبدأ ما يذكره أهل الأصول. فإن أهل الأصول يعرفون الكلام بناء بناء على ما يعتقدونه، بناء على ما يعتقدونه. فالأشاعر مثلا الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، وما في اللسان هو عبارة عنه. ولهذا، وهذه فائدة أيضا أرجو يا إخوة أن تقيدوها لأنها مهمة، لأني سأربط في كثير في ثنايا الشرح بين الأصول وبين المسائل العقدية. أقول: لا تعجب من كثرة ما يذكره بعض الأصوليين عندما يعرف بعض المصطلحات ويقول عبارة عن كذا، عبارة عن كذا. لعلكم تلاحظون هذا، هذا كله من باب التأثر بمثل هذا. فالكلام إذن هو حقيقة في المعاني وليس في الألفاظ، وهذا لا شك أنه يؤثر في كثير من الباحث. وكما قلت تجد عبارة عن كذا، عبارة عن كذا، تعريف كذا هو عبارة. مثلا الأمر، بدل أن يقولوا طلب الفعل مثلا يقولون عبارة عن طلب الفعل، النهي عبارة عن طلب الترك. هذا بالنسبة للأشاعرة. لذلك تجد من يعرف بهذا يقول عبارة عن كذا، هو يتأثر سواء شعر أو لم يشعر، يتأثر بمنهج الأشاعرة العقدي. يقابلهم المعتزلة وهم على العكس تماما من الأشاعرة، فيرون الكلام هو خاص باللفظ دون المعاني، فيقولون الكلام هو اللفظ الدال على المعاني، فالكلام عندهم هي الألفاظ، والمعاني ليست كلاما بل يعبر عنها. لذلك جعلوا كلام الله عز وجل مخلوقا، خلقه منفصلا. أما أهل السنة فيقولون الكلام هو الألفاظ المسموعة والمعاني المرادة، أما المعنى القائم بالنفس الذي يقوله الأشاعرة فهذا ليس بكلام، لا يسمى كلاما. وهذا يدل عليه، الذي قرره أهل السنة يدل عليه المنقول والمعقول، المنقول من الكتاب والسنة، والأدلة كثيرة لا يكفي الوقت للاستطراد فيها، لكن ربما نذكر يعني ولو دليلا واحدا من القرآن.